إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. نواصل ما بدأناه من شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع آخر درس في شرح هذه المسائل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال: المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة: الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله.
هذه المسائل كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلها مترابطة، وكل هذه المسائل من أمور الجاهلية، فهم لا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بلقاء الله عز وجل، لأن هذه من أمور الغيب، وهم لا يؤمنون بالغيب، فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن، قال سبحانه: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويدخل في ذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، كل ذلك يدخل في الإيمان بالغيب. والجاهلية لا يؤمنون بالغيب، لذلك يكفرون بهذه الأمور ويكفرون بلقاء الله تعالى. قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. فالإيمان بهذه الأركان التي هي يرحمك الأركان الإيمان، أركان الإيمان. قال الله سبحانه: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
من سمات أهل الجاهلية أن منهم من يكفر باليوم الآخر جملة، كما قال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من يؤمن باليوم الآخر ولكن يجحد ببعض الأمور التي تكون فيه، كأن يجحد الحساب أو وزن الأعمال أو الجنة والنار. ومنهم من يكفر به جملة، ومنهم من يكفر ببعض ما يكون. فالذي يكفر ببعضه كالذي يكفر به كله، لا فرق، لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال الله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنهم من يكذب بالحساب، رحمك الله، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. فالدين هنا الحساب والجزاء، وهم يكذبون به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا هو يوم الدين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالواجب على العبد الاستعداد لهذا اليوم العظيم والإيمان بكل ما أخبرت به الرسل. قال الله سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والواجب هو الإيمان وعدم التكذيب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة بعد المئة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس.
من جملة أعمال اليهود القبيحة قتل الأنبياء وقتل الدعاة إلى الله. هذه طريقة اليهود ومن سار على منهجهم من طوائف الضلال. قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله وقتل الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الآية تتناوله، لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية فيكون حكمه حكمهم. وربما يؤذون أهل الحق وأهل التوحيد إذا كان في بلد أو في جهة داعية من دعاة التوحيد والسنة، فتجد أهل الباطل وطوائف الضلال ربما تعمل ما تعمل، إما لاغتياله أو لأذيته ونحو ذلك. والواقع خير شاهد في بعض بلدان الإسلام: من الذي قتل جميل الرحمن رحمه الله إلا أهل البدع؟ أصحاب المناهج المنحرفة والعقائد الضالة وغير ذلك. فكما كان اليهود يقتلون الأنبياء فكذلك أهل الضلال وطوائف الضلال ربما يعتدون على أهل الحق والتوحيد، وهذه من مسائل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشر بعد المئة، الإيمان بالجبت والطاغوت.
الإيمان بالجبت والطاغوت. الجبت قيل هو السحر، قيل هو الشيطان، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وسبب نزول الآية أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعقد معهم المعاهدة على أن لا يقاتل المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة من قصدها وأعطوا العهد، فلما ضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه به وبأصحابه ذرعا ورأوا أن الإسلام ينتصر وينمو، ذهب سادتهم إلى قريش بمكة يستنجدون بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون منهم أن يذهبوا معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فألهم الله قريشا أن يسألوا هؤلاء وقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب، فأينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ قالوا: ماذا أنتم عليه؟ قالوا: نحن نكرم الضيف ونصل الرحم ونسقي الحجيج وكذا وكذا. أهل الباطل دائما أهل المكر والكذب. وأما محمد فقد سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين أجداد، مسائل الجاهلية التي ضلت، وقطع أرحامنا. وأهل الضلال أهل بهت، كانوا يقولون عنه إيش؟ الصادق الأمين. فلما دعاهم إلى التوحيد انقلبت الموازين، فقالوا لهم: أنتم على الحق ومحمد على الباطل. وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء عبدة أصنام. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن الأمر موافق في الظاهر، وسماه إيمانا. فدل هذا، يقول الشيخ صالح حفظه الله، على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. فهنا مسائل مهمة يجب أن يفطر لها، ويجب الكفر بالطاغوت، بالجبت والطاغوت. السحر، السحر كفر، ولا يتأتى السحر إلا بالكفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. وقد روى وورد قتله عن عدد من الصحابة إلى عن خمسة، ورد عن جندب ورد عن حفصة وعن عمر وغيرهم. قال عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وجندب كان أميرا على المدائن، أمر بقتل ساحر بحلواني. وحفصة رضي الله عنها كذلك عنها قتل ساحرة فالسحر كفر. فالإيمان أمره عظيم، وما يخالفه خطره جسيم، ولذلك يجب تعميق الإيمان في قلب المؤمن، وأن يسعى في تقوية إيمانه، في إصلاح عقيدته. ومما يقوي العقيدة أن يدرس الطالب كتب العقيدة ويأخذها عن أهل العقيدة الصحيحة السلفية، فإن هذا مما يقوي العقيدة. أما البعد عن كتب العقيدة وعن دراسة العقيدة فإن هذا يسبب ضعفا عند الإنسان، وربما تثار عليه الشبهات ولا يجد ما يدفع به تلك الشبهات. فالعناية بدراسة العقيدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة بعد المئة، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين.
إكمالا للمسألة السابقة وهي الإيمان بالجبت والطاغوت، وكذلك هذه المسألة التي معنا في تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، يقول العلامة الألوسي رحمه الله، وهو من علماء العراق وصاحب سنة، ويقال كان لا يكتب اسمه صريحا في بعض كتبه خوفا من أهل الباطل، إنما يكتب رموز. يقول رحمه الله: وترى المتصوفة، يقول الألوسي، وترى المتصوفة والغلاة اليوم على هذا المنهج، يقولون إن دعاة أهل القبور والغلاة خير ممن يمنع عن ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. دعاة القبور عندهم المتصوفة خير ممن يمنع ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. وهنا قوله تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، والمقصود أن جهلة الكتابيين كانوا يقولون للمشركين: أنتم أهدى من المسلمين، وما عندكم خير مما عليه محمد وأصحابه، هكذا يقولون. وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين الإسلام، يقول الشيخ صالح: أو ساوى بينهما. ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاث، يهودية والنصرانية والإسلام، ويقولون كلها أديان سماوية، لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. فلا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، ومن مات على غير الإسلام فهو كافر. قال الله سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريه. فهذا مما يجب اعتقاده والإيمان به. ولكن يجب أن يعلم أن الكفار أصناف، منهم المحارب، هؤلاء لهم شأن، ومنهم الذمي، ومنهم المعاهد، ومنهم المستأمن إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غد يوم القيامة. فالشريعة جاءت بأحكام يجب أن تدرس تفهم. الكافر الذي ليس من المحاربين هناك شيء في التعامل معه. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في 30 صاعا أخذها من يهود. عامل أهل خيبر هم يهود بشطر ما يخرج من الأرض. أباحت الشريعة الزواج من نساء أهل الكتاب. اليوم قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أباحت الشريعة ذبائح أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم لا غير ذلك، بل لا يجوز ظلمهم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبعض الناس من جهله يظن أي تعامل مع الكفار موالاة في بيع وشراء في أمور أباحتها الشريعة. يجب أن تفهم هذه الأمور فهما صحيحا. وقول الشيخ هنا: وترى المتصوفة والغلاة اليوم على هذا المنهج، يقولون إن دعاة أهل القبور والغلاة خير ممن يمنع ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. اليهود والنصارى اليوم يقولون إن الصوفية والغلاة الصوفية عندهم هم خير من يمثل الإسلام. من يمثل الإسلام عند أعداء الإسلام اليهود والنصارى هم الصوفية، لأنهم لا يمثلون الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة، بل دينهم يقول يقوم على الشركيات وعلى التعلق بالأضرحة والقبور ودعوة الأولياء من دون الله. دينهم يقوم على الرقص وعلى التساقط. بسم الله. هذا الأمر، فما أقول إن دعاة الباطل وأعداء الإسلام يرون أن من يدعون للقبور أمثال غلاة الصوفية خير ممن يمنع ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة، كما ذكر الألوسي رحمه الله. نعم،
أحسن الله.
وأصحاب الحزبيات الإخوانية اليوم عندهم الصوفية أحبابهم وإخوانهم، الرافضة إخوانهم، وهكذا اليهود ليس بيننا وبينهم عداوة دينية، لكن جاءك سلفي على عدو. أهل التوحيد من يحذرهم من البدع، هؤلاء هم أعداؤهم، نسأل الله السلامة والعافية. بل قال بعضهم وهو حكمة يقول: لقد نبتت نابتة وهي الوهابية أشد على المسلمين من اليهود والنصارى، أو كلام نحو هذا، وهو الرموز الإخوان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 113 لبس الحق بالباطل.
كذلك من عادة الكفار وأهل الكتاب لليهود والنصارى لبس الحق بالباطل، وهذا قد أشرنا إليه في المسائل السابقة. أي من صفات اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. واللبس هو الخلط، فهم يخلطون الحق بالباطل من أجل أن يروج الباطل، لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد، لكن إذا لبس الحق أو لبس الحق بالباطل فإن الأغرار من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونه ويقولون هذا حق. فالحذر ممن يسير على هذا المنهج كذلك، كما أنه من طريقة اليهود والنصارى كذلك من طريقة أهل البدع. والواجب التنبه وتمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها لما يظهر من بريق الحق حتى تختبر وتمح. وقد أشرت إلى هذا في بعض الأمور، يقول لك مثلا دورة علمية في حفظ القرآن في شهر أو في كذا، يشوف الإعلان ما شاء الله، أو حفظ السنة حفظ كذا في شهر، يفرح الطالب بهذا حفظ الكتاب والسنة. لكن من الذي يدرس؟ ماذا يعمل في هذه الدروس عندما يجعل هؤلاء الطلاب في مجموعات ويرسلون لهم رسائل لدعاة الباطل ودعاة الفتن ويغمزون ويلمزون في الولاة وهكذا، فينشأ هذا يحفظ من هنا حديث ويجد من هنا تغر الصدور على ولاة الأمور وعلى العلماء، فما يكبر إلا وهو قد ملئ قلبه غلا على ولاته وعلى علمائه. يجب التمحيص والتمييز كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك ربما يؤلف كتابا يكون له عنوانا طيبا يفرح الشاب بهذا العنوان، ربما تكون فيها أدلة من الكتاب والسنة، لكن يدخل المنهج الباطل في هذا الكتاب. ربما يدرس كتب من كتب العقيدة كما كان يفعل بعضهم، وسفر درس يدرس كتاب الطحاوية من كتب أهل السنة، يفرح الإنسان الطحاوية ما شاء الله. ثم يدخلون المنهج منهج السروري والإخواني والتكفيري في هذه، وكما فعل الآخر سلمان كتاب سلمان بلوغ المرام وهكذا. فلا يغتر حتى ببعض الكتب بعض العناوين من كتب أهل السنة، المهم الذي يدرس من هو ما منهجه، لأن صاحب الباطل لا بد أن يدس منهجه وعقيدته بشرحه مهما يكون، لا بد أن يدس منهجه وعقيدته. يجب أن نفطن لتلبيس أهل الباطل، فإنهم أهل تلبيس أهل تمويه أهل خداع كما ذكر العلماء. ومنهم الإمام الآجري رحمه الله قال: فإنهم يموهون، يعني الخوارج يموهون على الناس، أهل تمويه أهل تلبيس وأهل خداع. ومن ذلك يموه عليك في ظاهره، إذا رأيته ما شاء الله هذا السمت طيب، كما قال عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: رأيت وجوه مسلمة بين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود، ثيابهم مشمرة. هذه مما يغري الإنسان ومما يؤثر على الإنسان العام بالأخص، والذي لا يميز قد يفتن بهم. ولكن يجب التمحيص والسؤال قبل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة عشر بعد المئة كتمان الحق مع العلم به.
كتمان الحق مع العلم به من مسائل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من طوائف الكفر، كتمان الحق مع العلم به، وهذا يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر، فإنهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه، كما قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإنهم يعلمون الحق. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. قال تعالى عن فرعون على شاكلته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم يعلمون الحق ولكن يكتمونه ولا يبينونه. ربما تجد الواحد درس في الابتدائي كتاب التوحيد درس الواسطية ودرس كتب العقائد والحبوية وقامت عليه الحجة ثم إذا به يدعو إلى منهج مخالف لما في هذه الكتب من منهج الخوارج. وأعظم الكتمان أنهم علموا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وعلموا صحة رسالته وما جاء به ومع ذلك كتموا ذلك وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يلقبونه في الجاهلية بالصادق الأمين فلما دعاهم إلى التوحيد قالوا هذا الصادق هذا ساحر هذا مجنون هذا كذا وكذا. وتعرفون قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سأل رسول الله عنه اليهود أثنوا عليه خيرنا وخيرنا ولما خرج وأخبرهم بإسلامه انقلبوا عليه شرنا وابن شرنا. وهكذا دعاة الباطل وأهل الجماعات اليوم الإخوانية والسورية إذا كنت معهم فأنت العالم وأنت الإمام وأنت كذا وأنت الفقيه. إذا أنكرت عليهم وبينت ما عندهم أنت كذا وأنت كذا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذه الطرق ومن هذا الكذب. فكل من كتم الحق وهو يعلمه من غير اليهود والنصارى حتى من المسلمين من كتم الحق ولم يبين فإنه على طريقة اليهود والنصارى. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. البعض من الناس يعرف خطر الجماعات والتنظيمات الإرهابية والجماعات المبتدعة ويعرف أنها على ضلال وهو عنده علم وعنده يستطيع أن يبين ثم يكتم الحق إما دارات أو نحو ذلك أو لمصالح من أجل مصلحة من الدنيا. لا هذا خطأ. واجب البيان وعدم كتمان الحق وهذا من العلم بيان التوحيد وبيان السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدع من العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهو يقدر على بيانه من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يقول الشيخ صالح حفظه الله فهذه صفة اليهود وهي منطبقة على كل من كتم الحق من أجل اتباع الهوى ولم يبينه للناس. وإذا سئل عن حكم مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحيح فهذا من كتمان الحق. والله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال وأشد من كتمان الشهادة كتمان العلم الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. يقول الشيخ صالح فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة
ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك فإنه لا يسكت بل يجب عليه أن يبين ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة ومزاولة البدع المضلة ويسكت ويقول ليس لي شأن بالناس أو يرى الناس يتعاملون بالمعاملات المحرمة ويسكت، فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة. فالله تعالى لم يعطك هذا العلم من أجل أن تسكت عليه، وإنما حملك إياه من أجل أن تبين للناس، وهذا كلام نفيس، وأن تدعو إلى الله على بصيرة، وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان، لا سيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات، فلا يسعهم السكوت، فإن سكتوا فإن هذا من كتمان العلم الذي عاب الله به اليهود والنصارى، فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو يعلمه وأفتى بخلافه متعمدا من أجل إرضاء الناس أو من أجل تنفية الأمور أو من أجل أن يساير الناس على ما هم عليه؟ فالحق أحق أن يتبع. كلام النفيس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
في كلام الشيخ الألوسي رحمه الله في هذه المسألة، قال كما حكى الله تعالى عن أحبار بني إسرائيل من اليهود والنصارى، فقد كتموا ما ورد في كتبهم من البشائر المحمدية وهم يعلمون بورودها وذكرها في كتبهم. والكلام على هذا يقول مفصل في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام، فعليك به، فإنه كتاب لم يؤلف مثله، يعني في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم.
قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم، وهي قاعدة أهل الجهل والضلال، فهم يرسلون الكلام بدون أدلة، إنما هو بالتخمين. والقول على الله بلا علم يقول العلماء أعظم من الشرك، لأن الشرك داخل فيه، ولأن الشرك من القول على الله بلا علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله فوق الشرك، فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم، كأن يقول إن الله حرم كذا أو أباح كذا أو شرع كذا وهو غير مشروع. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله، فكيف بغيره؟ والعالم قد تخفى عليه أشياء كثيرة، فإذا لم يكن عندك وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة فقل لا أدري، ولا ينقص هذا من علمك وقدرك، بل يزيد هذا من قدرك عند الله عز وجل. الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة فأجاب عن مسألتين أو 3 ثم قال للسائل: لا أدري. فيقول له الرجل: أنا جئتك من بلاد بعيدة وتحملت سفرا وتقول لا أدري؟ قال له الإمام مالك: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل للناس سألت مالكا وقال لا أدري. وهكذا هو أهل العلم والخشية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه قال: من من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، إنما إثمه على من أفتاه. وقد ورد أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. والإمام ابن القيم ألف كتابا عظيما إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا يوقع عن رب العالمين عندما يفتي. يقول الشيخ صالح حفظه الله: حتى في التأليف فالإنسان لا يؤلف وهو ليس عنده أهلية للتأليف. يقول: فليتنا سلمنا من كثير من المؤلفات والرسائل. يقول الشيخ صالح: ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. والمشكل أن هذه الكتب والرسائل، يقول الشيخ، ستبقى وتضلل أجيالا بعدك، وتكون أيها المؤلف أنت المسؤول عنها. انظر لكتب الإخوان التي قد ملئت بالتكفير ككتب سيد قطب، وتكون أنت المسؤول عنها. الإنسان يتقي الله في فتواه وفي كتبه في محاضراته، فلا يقول إلا ما يغلب على ظنه أنه صواب وأنه موافق للكتاب والسنة. وما أكثر الكتب في المكتبات اليوم قد ملئت به يعني خالفات وجهل. أذكر على سبيل المثال في حياة شيخنا رحمه الله، كان هناك كتاب لعائد القرن اسمه أسعد امرأة في العالم، في العناوين يأتون بعناوين براقة، والنساء يتداولون هذه الكتب إذا شافت أسعد امرأة في العالم وتكون سعيد. فأخذنا هذا الكتاب وطلعنا عليه وعرضت على شيخنا رحمه الله بعض ما فيه، يعني لا أدلة من الكتاب ولا من السنة، نقولات عن الغرب. ثم يأتي بكلام يستحى من ذكره، يقول: إن ثورا يغازل بقرة، وإن مدري إيش كلام ساف. هذا الكتاب الذي يعني يطلب من النساء أن يطلعن عليه ويقرأنه، ثور يغازل بقرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فللأسف كل أصبحت تجارة، ويكتب الكتاب الأكثر مبيعا دعايات حتى يكثر الدراهم والمتابعين ونحو ذلك. فهذه أمانة، أمانة الكلمة وأمانة الخط وأمانة الحرف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من يده بهذه المؤلفات التي تغري الأمة وتوقعها في الفتنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشر بعد المئة: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
المسألة التي قبلها ذكر الألوسي رحمه الله، يقول على مسألة القول على الله بلا علم، أنا أقرأ هذا لما فيه من نفاسة. يقول: وهو أساس كل فساد وأصل الضلال، وأكثر الناس حظا من هذه الخصلة الجاهلية، يعني القول على الله بغير علم، مبتدعة المتكلمين، فقد تكلموا في الصفات الإلهية بما لم ينزل أو بما لم ينزل الله به من سلطان، وأول نصوص الشريعة بما تهواه أنفسهم، كما فعله الرازي في كتابه أساس التقديس. قال رحمه الله: وجزى الله شيخ الإسلام خيرا، فقد رد عليه ونقض أساسه وسجل ضلاله وجهله وضيق أنفاسه. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالرد على المتعالمين وعلى دعاة الضلال هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وجزى الله خيرا للشيخ ربيع على جهاده في ردوده على سيد قطب وغيره، وكشفها للناس، فقد لبسوا زمنا طويلا بكتب سيد قطب على أنها كذا وأنه إمام، بين مطاعنه في الصحابة، بينه القلب الاشتراكية وغيرها. ثم المسألة التي بعدها وهي التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريض. التناقض هو تضارب الأقوال واختلافها، فمن ترك الحق فإنه يبتلى بالتناقض وتضارب أقواله، لأن الضلال تشعب. والله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ترك الحق وقع في الضلال. التناقض الواضح ترونهم الآن في المواقع، كل شيء مثبت، أثبتوه في قابل وبعد، قابل يقول كذا وبعد يقول كذا، من الإخوان قال نعم من الإخوان ومشيت معه كذا وكذا، بعد فترة من الإخوان قال لا أبدا ما كنت مع الإخوان ولا مشي، وغير ذلك من أمثال هؤلاء. فمن طرق أهل الباطل التناقض، إذا رأوا على ما يقولون الموجة ضدهم، أنا سلفي أنا كذا أنا على المنهج، راحت الموجة عنهم مع الإخوان مع السرور، مع صاحب الحق واضح ليس عنده ميل لأهل الباطل على منهج مستقيم، وإنما أهل الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل النفاق كالشات العائرة تعير إلى هؤلاء إثارة وهؤلاء إثارة. والواجب على المسلم أن يسأل الله تعالى الثبات دائما وأبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. أما أهل الباطل فهم يختلفون كذلك فيما بينهم ويتعادون ويضلل بعضهم بعضا أو يكفر بعضهم بعضا. أما أهل الحق المتمسكون بالحق فإنهم لا يختلفون، وإن اختلفوا عن جهاد عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون. كل شيخ صالح وإذا تبين لهم الصواب رجعوا إليه وتركوا أقوالهم. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تجدون الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين الفقهاء، ولا أحد منهم ضلل الآخر أو كفر الآخر، كل يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل. وإذا ظهر أنه مخالف للدليل رجع إلى الحق. أما أهل الضلال فليس لهم مرجع يرجعون إليه، إنما يرجعون إلى أهوائهم. بل الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلامة الألوسي رحمه الله وهكذا أهل البدع من الغلاة وغيرهم يدعون الإسلام ويعملون أعمالا تناقض ما هم عليه من الدين. نزل هذا كذلك على أهل البدع، يدعون الإسلام لكن يعملون أعمالا تناقض ما هم عليه من الدين، هذا من التناقض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة عشرة بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض.
الإيمان ببعض المنزل دون بعض، الإيمان ببعض المنزل من عند الله تعالى دون بعض، سمة اليهود والنصارى. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، إلى أن قال تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون. ثم قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، إلى قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لأن الواجب الإيمان بالكتاب كله، ولا يأخذ الإنسان ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه. هذه صفة اليهود. قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا جاءهم الرسول بما يوافق أهواهم قبلوه، وإذا جاءهم بما يخالف أهواهم رفضوه. وفي هذا عظة للمسلمين ألا يفعلوا مثل فعلهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الواجب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، وعدم الإيمان ببعض والكفر ببعض. فإن الذي أمرك بالصلاة والزكاة أمرك بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. بعض الناس في الصلاة ما شاء الله، لكن تأتي إلى باب الأمر السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ما كأنها نزلت في هذا آية ولا أحاديث ولا، بل يشنع على من يورد الأحاديث قال هؤلاء غلاة الطاعة، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، أحاديث في تحريم الخروج على ولاة الأمور وإنجاره، حديث كثيرة في صحيح مسلم، حديث كثيرة ما كأن هذه الأحاديث قد سمعوا به، تورد عليهم الأحاديث ولكن يفعلون إلا ما يوافق أهواءهم. فيجب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 18 التفريق بين الرسل.
التفريق بين الرسل، الإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر، من صفة أهل الكتاب خاص، من صفة أهل الكتاب. أما الوثنيون والمشركون فلا يؤمنون بالرسل أصلا، بل يكفرون بالرسل جميعا. واليهود كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، لأن الرسل كلهم طريقتهم واحدة ودينهم واحد ودعوتهم إلى التوحيد، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، فقد كفر بالجميع. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، والإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة كما جاء في الآيات وجاء في حديث جبريل الطويل. قال تعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم، فلما كذبوا نبيهم صاروا مكذبين لجميع الرسل، صاروا مكذبين لجميع الرسل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 19 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم.
مخاصمتهم فيما ليس لهم به، أي أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم به علم، والواجب الإنسان لا يجادل إلا بعلم، أما ما لا يعلمه فإنه يسكت. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي حقيقته التي يؤول إليها. وهذا يقول الشيخ صالح يتضمن ناحيتين، الناحية الأولى أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم، ولا ينكر ما لا يعلم، بل يقول الله أعلم. ولهذا يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. الإنسان لا يدعي أنه أحاط بالعلم، بل يتقاصر ويعرف قدر، يعرف قدر نفسه ولو كان عنده علم، فما خفي عليه أكثر. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. الناحية الثانية أنه لا ينكر الشيء الذي يعلمه غيره، فإذا كان عند غيرك علم خفي عليك فلا تنكر ما عند غيرك، فما أحد من البشر أعطي العلم كله. ولهذا من العبارات عند العلماء: من حفظ حجة على من لم يحفظ. والدهريون يقول الشيخ صالح: والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال أنكروا ما أنكروه لجهلهم به وكونه لا تدركه عقولهم، لأنهم لا يؤمنون بالغيب وبنوا مذاهبهم على القياس الفاسد فضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن سواء السبيل. وأهل الباطل يخاصمون بما ليس لهم به علم، إنما كما يقال إمعه، ينقل ما يسمع، ربما يسمع التحذيرات عن علماء السنة وعن مشايخ أهل السنة، هكذا يسمعها من أهل الباطل بدون علم. ومن باب الفائدة فيما ذكره الشيخ صالح السحيمي، سمعته في لقاء معه، يقول: سألوا بعض الطلبة الذين يريدون الدراسة في الجامعة ما هي الفرق التي تعرفها من فرق الضلال، قال: أعرف فرقة اسمها الجامية. يقول: فسألت هذه الفرقة لمن تنتسب؟ قال: ما أدري. قال: تدري ما هي يعني أبرز المخالفات؟ قلت: تدري أن هذا تنسب يعني يسبونها إلى عالم مدرس في المسجد النبوي ودرس العقيدة ورئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية وكذا وكذا. يقول: فكلها ما عنده، إنما مجرد أخبار. كثرت الشائعات وكثرت الأقوال التي يلقيها عليه أهل الباطل، فأصبح يدندن ويهرف بما لا يعرف. وهكذا أهل الباطل جامي، وش معنى جامي؟ يخاصمون بلا علم، يجادلون بلا علم. يقول: فبينا له. فيقول: بكى الرجل لما كيف إذا وقفت يوم القيامة وكان خصمك فلان، عندما تتكلم فيه بلا علم، تحذر منه بلا علم. ولهذا يجب على الإنسان يا إخوة ألا يتكلم إلا بعلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم، حتى في الرد على المخالف لابد يكون الرد بعلم وبحجة وبرهان وتثبت، لأن هذه أعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فالإنسان يتثبت ويسأل ويبحث قبل أن يتكلم. أذكر أن شيخنا سئل عن أشخاص مدونة، قال: الله أعلم، الآن ما أعرف عنه. ثم بعد فترة لما تبين له تكلم. الإنسان لا يستعجل خاص في هذا الباب المهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم.
دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. عامة اليهود والنصارى وأهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام كلهم يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من المؤمنين قبلهم. فاليهود اليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه السلام ومن آمن، والنصارى يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن، وهكذا. وأهل الضلال من هذه الأمة يدعون أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأن ما هم عليه مذهب السلف، كما يقال: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذا. ولكن يقال الدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. قل هاتوا برهانكم. كنت على منهج السلف، بين ما تدعو إليه. هل تدعو إلى التوحيد تحذر من الشرك؟ هل تدعو إلى السنة تحذر من البدع؟ هل ترى السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا؟ هل ترى تحريم الخروج على ولاة الأمور؟ تبين عقائد السلف. إن كان على عقائد السلف الحمد لله، أما يقول أنه على منهج السلف لكن يرى الخروج على ولاة الأمور، يرى الدعوة إلى الثورات والانقلابات، يرى الدعوة إلى الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، يرى كذا يرى كذا، يرى الإنكار العلني على الولاة. منهج السلف واضح مبين. يقول الشيخ صالح: وما كل من ادعى أنه على منهج مذهب السلف أو على أن على منهج السلف تكون دعوة صحيحة حتى يعرض ما عنده على منهج السلف، فإن طابق فهو على منهج السلف، وإن خالف فإنه ليس على منهج السلف وإن ادعى هذا. كل الطوائف الضالة يقول الآن تدعي أنها على منهج السلف، ولكنهم ليسوا على منهج السلف، لأنهم لا ينطلق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالعبرة ليست بالدعوة، وإنما العبرة بالحقيقة. الذي يدعي أنه على منهج السلف يبين منهج السلف وطريقة السلف الصالح. ولهذا تجد في المنهج الإخواني ماذا يقولون؟ كذا ذكر طريقة سنية زلفية وطريقة صوفية ومدري إيش رياضية، حوالي 10 شكلات من هذه صوفية وزلفية، وجاب الصوفية مع السلفية. فمنهج السلف واضح مبين، كتاب سنة بالفهم الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة بفهم الصحيح، والسبل هي البدع كما قال مجاهد: البدع والضلالات والمحدثات، البدع والضلالات والمحدثات. دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، وهذا واضح عند أهل الباطل. ما تجد واحد يعني في الغالب يدعي يقول أنا على مذهب أهل البدع، ولا يقول لا أنا على الكتاب والسنة. لكن يجب أن تبين ما منهجك، ما عقيدتك. ليس المسألة مسألة دعوة، البينة على المدعي، بينة على المدعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 120 بعد 100، صدهم عن سبيل الله من آمن به.
صدهم عن سبيل الله من آمن به، وهو صرف الناس عن الدخول في دين الله، وهذا من عمل الكفار قديما وحديثا، من يهود ونصارى ومشركين. فمن مناهج الجاهلية في كل زمان ومكان الصد عن سبيل الله. والفرق الضالة الآن على هذا النهج، يقول الشيخ صالح، تحاول تضليل الناس وجلبهم إلى نحلهم الباطلة. كذلك اليهود والنصارى، قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. فهم يحرصون ويبذلون جهودهم، بل ربما يعقدون مؤتمرات، كل ذلك للتخطيط لصد أهل الإسلام عن الإسلام الصحيح. ما معنى أن يجتمع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى مع الصوفية ويقولون أنتم من تمثلون الإسلام؟ بل هم صرحوا بهذا الصوفية بأنفسهم، كما قال أحد رموزه: قال اجتمعنا في مع النصارى كذا في دولة كذا، وقالوا أنتم من تمثلون الإسلام. يا سبحان الله. وهم لا يريدون الإسلام الصحيح المبني على العقيدة الصحيحة وعلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. بل يريدون هذه الطوائف الضالة المضلة وهذه الفرق المنحرفة التي تسيء للإسلام وللمسلمين، فيبذلون قصارى جهدهم في الصد عن سبيل الله من آمن به، وكذلك من يصد الناس عن منهج السلف وعن اتباع الكتاب والسنة. هذا أمر خطير، أمر خطير يجب أن ينتبه له. فالإنسان يشجع على دين الإسلام ويحرص على إدخال الناس في هذا الدين. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. الإنسان يفرح على دخول الناس الإسلام الصحيح. وأما أن يبذل جهده في صد الناس عن الإسلام فهذه مصيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين.
نعم، مودتهم الكفر والكافرين، هذه من مسائل الجاهل أنهم يودون الكفر والكافرين، كما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم اتخذوا الكفار أولياء. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقد حرم الله تعالى موالاة الكفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نهى الله تعالى المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من موالاة الكفار ومحبة الكفار. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الأمر واضح في هذا، وأنه تجب معاداة الكفار والبراءة منهم ومن دينهم، والولاء والبراء من أعظم الواجبات في الإسلام. أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وفرق بين التولي والموالاة. التولي أن يتولى الكفار ويحبهم محبة للكفر، ذلك بينهم استحب الكفر على الإيمان. التولي كفر والعياذ بالله، يحبهم لمحبة الكفر. وأما الموالاة فهي محرمة من أجل الدنيا، يواليهم من أجل الدنيا، فهذه محرمة لا تخرج من الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أمانتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإذا كان من أجل الدنيا فهي محرمة، لكن ما تخرج من دائرة الإسلام، فيجب أن يفطن لهذا. وما كل شيء يسمى موالاة، ما كل شيء يسمى موالاة. البيع والشراء هذا أباحه الشرع، والتعامل في المعاملات المباحة، فما أجازه الإسلام يجب الأخذ به، ولكن لا يعني ذلك محبة الكفار. لا 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 تحب الكفار. نعم. لكن أعداء الإسلام أو أصحاب الفرق اليوم تجدهم يقولون الرافضة إخواننا، اليهود ليس بيننا وبينهم عداوة، يسعون للتقارب مع أعداء الإسلام، بل الإخوان أسسوا دارا سموها دار التقريب، التقريب مع أعداء الإسلام اليهود والنصارى وهكذا. وقد كتبت اللجنة الدائمة للإفتاء في حياة الشيخ ابن باز كتابة في هذا، فتوى في هذه المسألة، وهي مطبوعة في فتاوى اللجنة الدائمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والخامس والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. العيافة أعمال الجاهلية، كذلك العيافة زجر الطير، زجر الطير والتشاؤم بالطيور، التشاؤم بالطيور إذا قام وفتح المحل والدكان وسمع طير البغبغاء ولا ما أدري إيش البوم أو قال هذا يوم ما في ربح. تشاءم بالطيور تشاءم بال. وكذلك طرق وهو الخط، الخط يخط بالأرض، وهذا إنما يكون عند المشعوذين الذين يخطون في الرمل ويقولون سيحصل كذا في يوم كذا، وهذا من فعل الجاهلية، ولأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ومن ذلك كما يسمون قراءة الكف والفنجان، كل هذا من ادعاء علم الغيب. قال والطيرة، التشاؤم بالطيور والتشاؤم بالأشياء. قال في الحديث إنما الطير ما أمضاك أو رده، ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، ويذهب ذلك وكفارة ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. قال والكهانة، كهانة هي ادعاء علم الغيب ومعرفة المغيبات المستقبل. قد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها من أعمال الجاهلية، كانوا يتكهنون. وكذلك التحاكم إلى الطاغوت، تحاكم إلى غير الكتاب والسنة من القوانين الوضعية والعوائد. يقول الشيخ صالح أو علم الكلام والقواعد المنطقية، أهل المنطق وعلم الكلام قالوا خلاص يقدم العقل على النقل، يقدم العقل على النقل عندهم على الكتاب والسنة. ولهذا يقول الإمام الشافعي حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ثم يطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، أي عارض النقل الصحيح. كيف تترك قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذا كما يقول أهل العلم على مذهب أهل الكلام، معنى أنه ما كان في حاجة لإرسال الرسل ولا إنزال الكتب، ما دام أن العقل مقدم وما وافق العقل هو المأخوذ به ترتب عليه مفاسد عظيمة. قال والتحاكم إلى الطاغوت وكراعة التزويج بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا من التشاؤم بالأيام، وهو نوع من الطيرة. وقد شرع الله التزاوج في جميع الأوقات ما عدا حالة الإحرام بحج أو عمرة، ولا دخل للأيام في نجاح التزويج أو فشله أو نحو ذلك، لا دخل للأيام في ذلك. وبذلك نكون قد وصلنا وانتهينا من شرح هذه المسائل، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتجاوز عنا وعنكم الخطأ والزلل، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم جل وعلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا جل وعلا. هناك ستة أسئلة، الشيخ حسين معافى جزاه الله خير يحرص على تشجيع الطلاب، وهي باب المذاكرة فقط. المسألة الأولى هي قوله إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله، من يأتي لنا بدليل على ذلك؟ عائشة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله عز وجل. وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تفضل. كذلك من المسائل التقليد الأعمى، وذلك أن دينهم مبني على أصول عظيمة من التقليد في آيات يمكن يزعلون علينا اللي في الخلف، قال أنت تشوف اللي حولك بس. ها أفضل شيخ، ها إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أفضل شيخ. كذلك الاحتجاج بما عليه الأكثر دون النظر إلى مستنده، العبرة بالأكثر. هل هذا الاحتجاج، هل الكثرة عبرة على صحة المنهج؟ هذه الجهة اللي هناك يزعلون علينا اللي هناك. نعم تبعك الأرذلون وغيرها. لا في آية أخرى يعني أوضح، مدام بدأ الأخ ما نبغى نفوت عليه الفرصة، وإن تطع الهدم التعاون عقل والتقوى تذكير. كذلك أيها الإخوة، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالها أنها من كرامات الصالحين، ما حكم السحر وما الدليل على ذلك؟ الشيخ، وما الدليل على الكفر؟ وما كفر سليمان؟ الآن سؤال، هل يذكر لنا بعض الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة؟ ما شاء الله كثير، ما شاء الله. نعم الشيخ اللي هناك. أيوة، وهذه تفرع عنها جماعات مثل إيش؟ أيوة، الصوفية دخلت في جميع الطوائف، في التبليغ وفي يعني كما يقول الشيخ أنا الصوفية ومن رضع من لبانه. حسن البنا بايع على الطريقة الحصافية الصوفية، والتبليغ يبايعون على أربع طرق صوفية وهكذا. سؤال، هل التحذير من أهل البدع يعد من الغيبة؟ نبغى من الجهة هذه الآن حتى ما يزعلوا علينا. الأخير اللي هناك الشيخ، من النصيحة. يلا الشيخ ماشي. يلا الشيخ محمد يا مرحبا، يعد من النصيحة. أحسن، تفضل. دقيقة، يقول ماذا تنصحون الطالب العلم المبتدئ في طلب العلم؟ ننصح أنفسنا جميعا كلنا طلبة علم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، حفظا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتني بحفظ المتون، ويحرص على أن يأخذ العلم عن أهلي عن علماء السنة، وأن يكون له من الإخوة ومن ممن يجالسهم يتذاكر معهم من أهل السنة، يتذاكر معهم العلم، فإن هذا مما يعين على أخذ العلم والاستفادة. ونحذره كذلك من أهل الباطل، من أصحاب الحزبيات إخوانية وصوفية وغيرهم، لأنهم إذا رأوا هذا الشاب عنده رغبة للعلم وعنده حفظ للعلم ما شاء الله يستقطبون الموهوبين كما يقال، يرتبون لهم رحلات خاصة وطلعات خاصة ولا موهوبين، ثم يصطادونهم في تلك يعني لقاءات. علاج ضعف الهمة في العلم بأن يقرأ في همم العلماء، ينظر في هممهم سواء من المتقدمين بل حتى من المعاصرين. عندما تقرأ في سيرة الشيخ بن باز بن تيمية يعني غير الشيخ الألباني تجد همم عالية. أذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يدرس بعد الفجر ثم يذهب يرتاح إلى الثامنة ويدرس من الثامنة إلى قبيل الظهر ويدرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، يعني همم عالية جهود. ننصح بعد الدورة أن الإنسان يستفيد مما دون وكتب ويراجع ويستمع لما سمع في هذه الدورات. الأسباب المعينة في النجاة من فتنة الشهوات والشبهات، يقول الإمام ابن القيم: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. الشبهات دائما يقع فيها من بسبب ضعف البصيرة ضعف الوعي والإدراك وقلة العلم. فعليك أن تعتني بالعلم النافع وتعتني كذلك بأخذ العلم عن أهله. ويقول ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الطبيب من هو؟ العالم الرباني صاحب السنة. هذه وصيتي لنفسي ولإخواني، أسأل الله أن يجمعنا على خير.
مسألة الجاهلية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يعلم الجميع طويلة وكثيرة جداً ومختصرة. بعض الطلبة أو ممن يقل فهمه لبعض المسائل إذا وقع بينه وبين أخيه خلاف في مسألة هل هي من السنة أو ليست من السنة أو قال بها بعض العلماء أو عليها دليل، ربما يبالغ في الرد مستشهداً ببعض أجزاء هذه المسائل، فإما أن يوقع أخاه في تبديع أو يوقعه في هجران أو ينزل عليه المسألة ربما يلحقه بأهل الجاهلية في بعض المسائل، وهذه المسائل فيها تفاصيل رحمه الله ذكرها
مثلا. هذه المسائل كما سمعنا فيها مسائل تخرج من دائرة الإسلام، فيها مسائل قد توقع في البدعة، فيها مسائل توقع في معصية، فالحكم على المسائل ليس حكما واحدا بل هو مختلف. وكذلك ما نبه عليه الشيخ محمد جزاه الله خير، والشيخ محمد عوادي جزاه الله خير من الدعاة المعروفين وله جهود في الدعوة، فما يحصل بين الإخوة ينبغي أن يحصل بينهم التناصر وتعاون على البر والتقوى. فإذا أخطأ أحدهم فعليهم أن يتناصح فيما بينهم، وإذا لم يقبل من أخيه عليه أن يذهب إلى من هو أعلم منه ويرجع إلى من هو أكبر منهم من أهل العلم، ولا يستعجلوا في التهاجر والتباغض والتحاسد ونحو ذلك، لأن هذا من أسباب حرمان العلم. من أسباب حرمان العلم الشحناء التي قد تحصل بين بعض طلبة العلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤيا ليلة القدر قال: فخرجت لأخبركم بليلة القدر إني أريتها، فخرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان تخاصم فأنسيته. قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ من هذا أن المخاصمة والمنازعة من أسباب حرمان الخير، أسباب حرمان الخير. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أراد أن يوصي، قال: إيتوا لي بورقة أوصي، أكتب وصية. فقال عمر رضي الله عنه: لا تحرجوه كذا كذا، في موته. فحصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي عندي التنازع، ما ينبغي عندي التنازع. ولم يوصي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك بعض العلماء: يؤخذ من هذا أن التنازع من أسباب الحرمان عن الخير والعلم. وهذا واقع شاهد الآن، تجد في بعض البلدان لما حصل التنازع والتخاصم تركوا التدريس، لا تدريس عقيدة ولا سنة، وإنما رسائل وردود ومشاحنات. وفرح بذلك من أعداء الدعوة الصحيحة السلفية، هم أكثر من سريع يعني. لا يقال الباطل لا يرد، يرد على الباطل لكن بحكمة وعلم، ويختلف المردود عليه. إذا كان سني هذا له حكم وجانب، أما إذا كان من أهل البدع ومن دعاة البدع له جانب وأسلوب آخر. هذه المسائل يجب أن تفقه، وأن نحرص على الاجتماع على الحق، وأن نحذر من نزغات الشيطان ومضلات الفتن. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن حصل التنازع حصل الفشل في الدعوة وذهبت قوة الدعوة، وهذا واقع. أما إن حصل الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى، أما يكون أخوك ما شاء الله على دعوة التوحيد، يدعو إلى السنة، يحذر من الجماعة، معك في أصول أهل السنة والجماعة، إنما اختلفت أنت وإياه في مسألة، ممكن تقبل بينكم المناصحة، وإن لم يحصل شيء ارفعوا لأهل العلم. أما أن تكون هذا السبب في فتنة، هذا خطأ. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على الحق والهدى، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. نواصل ما بدأناه من شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع آخر درس في شرح هذه المسائل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال: المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة: الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله.
هذه المسائل كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كلها مترابطة، وكل هذه المسائل من أمور الجاهلية، فهم لا يؤمنون بالكتب، ولا يؤمنون بالرسل، ولا يؤمنون بالملائكة، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون بلقاء الله عز وجل، لأن هذه من أمور الغيب، وهم لا يؤمنون بالغيب، فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن، قال سبحانه:
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويدخل في ذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، كل ذلك يدخل في الإيمان بالغيب. والجاهلية لا يؤمنون بالغيب، لذلك يكفرون بهذه الأمور ويكفرون بلقاء الله تعالى. قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. فالإيمان بهذه الأركان التي هي أرحمه الأركان الإيمان، أركان الإيمان. قال الله سبحانه: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
من سمات أهل الجاهلية أن منهم من يكفر باليوم الآخر جملة، كما قال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من يؤمن باليوم الآخر ولكن يجحد ببعض الأمور التي تكون فيه، كأن يجحد الحساب أو وزن الأعمال أو الجنة والنار. ومنهم من يكفر به جملة، ومنهم من يكفر ببعض ما يكون. فالذي يكفر ببعضه كالذي يكفر به كله، لا فرق، لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال الله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنهم من يكذب بالحساب، رحمك الله، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. فالدين هنا الحساب والجزاء، وهم يكذبون به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا هو يوم الدين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالواجب على العبد الاستعداد لهذا اليوم العظيم والإيمان بكل ما أخبرت به الرسل. قال الله سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والواجب هو الإيمان وعدم التكذيب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس.
من جملة أعمال اليهود القبيحة قتل الأنبياء وقتل الدعاة إلى الله، هذه طريقة اليهود ومن سار على منهجهم من طوائف الضلال. قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله وقتل الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الآية تتناوله، لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية فيكون حكمه حكمهم. وربما يؤذون أهل الحق وأهل التوحيد إذا كان في بلد أو في جهة داعية من دعاة التوحيد والسنة، فتجد أهل الباطل وطوائف الضلال ربما تعمل ما تعمل إما لاغتياله أو لأذيته ونحو ذلك. والواقع خير شاهد، في بعض بلدان الإسلام من الذي قتل جميل الرحمن رحمه الله إلا أهل البدع أصحاب المناهج المنحرفة والعقائد الضالة وغير ذلك. فكما كان اليهود يقتلون الأنبياء فكذلك أهل الضلال وطوائف الضلال ربما يعتدون على أهل الحق والتوحيد، وهذه من مسائل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشر بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت.
الإيمان بالجبت والطاغوت، الجبت قيل هو السحر وقيل هو الشيطان، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وسبب نزول الآية أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعقد معهم المعاهدة على أن لا يقاتل المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة من قصدها وأعطوا العهد، فلما ضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه به وبأصحابه ذرعا ورأوا أن الإسلام ينتصر وينمو، ذهب سادتهم إلى قريش بمكة يستنجدون بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون منهم أن يذهبوا معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فألهم الله قريشا أن يسألوا هؤلاء وقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب، فأينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ قالوا: ماذا أنتم عليه؟ قالوا: نحن نكرم الضيف ونصل الرحم ونسقي الحجيج وكذا وكذا. أهل الباطل دائما أهل المكر والكذب. وأما محمد فقد سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين أجداد، مسائل الجاهلية التي ضربت، وقطع أرحامنا. وأهل الضلال أهل بهت، كانوا يقولون عنه إيش؟ الصادق الأمين. فلما دعاهم إلى التوحيد انقلبت الموازين، فقالوا لهم: أنتم على الحق ومحمد على الباطل. وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء عبدة أصنام. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن الأمر موافق في الظاهر، وسماه إيمانا، فدل هذا يقول الشيخ صالح حفظه الله على أن الموافق للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. فهنا مسائل مهمة يجب أن يفطر لها، ويجب الكفر بالطاغوت، بالجبت والطاغوت، السحر، السحر كفر، ولا يتأتى السحر إلا بالكفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. وقد روى وورد قتله عن عدد من الصحابة إلى عن خمسة، ورد عن جند، ورد عن حفصة، وعن عمر وغيرهم. قال عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وجندب كان أميرا على المدائن، أمر بقتل ساحر بحلواني. وحفصة رضي الله عنها كذلك عنها قتل ساحرة. فالسحر كفر. فالإيمان أمره عظيم، وما يخالفه خطره جسيم، ولذلك يجب تعميق الإيمان في قلب المؤمن، وأن يسعى في تقوية إيمانه، في إصلاح عقيدته. ومما يقوي العقيدة أن يدرس الطالب كتب العقيدة ويأخذها عن أهل العقيدة الصحيحة السلفية، فإن هذا مما يقوي العقيدة. أما البعد عن كتب العقيدة وعن دراسة العقيدة فإن هذا يسبب ضعفا عند الإنسان، وربما تثار عليه الشبهات ولا يجد ما يدفع به تلك الشبهات. فالعناية بدراسة العقيدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة بعد المئة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين.
إكمالا للمسألة السابقة وهي الإيمان بالجبت والطاغوت، وكذلك هذه المسألة التي معنا في تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، يقول العلامة الألوسي رحمه الله، وهو من علماء العراق وهو صاحب سنة، ويقال كان لا يكتب اسمه صريحا في بعض كتبه خوفا من أهل الباطل، إنما يكتب رموز. يقول رحمه الله: وترى المتصوفة، يقول الألوسي: وترى المتصوفة والغلاة اليوم على هذا المنهج، يقولون إن دعاة أهل القبور والغلاة خير ممن يمنع عن ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. دعاة القبور عندهم المتصوفة خير ممن يمنع ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. وهنا قوله تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، والمقصود أن جهلة الكتابيين كانوا يقولون للمشركين أنتم أهدى من المسلمين وما عندكم خير مما عليه محمد وأصحابه، هكذا يقولون. وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين الإسلام، يقول الشيخ صالح، أو ساوى بينهما. ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاث، يهودية والنصرانية والإسلام، يقولون كلها أديان سماوية، لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. فلا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، ومن مات على غير الإسلام فهو كافر. قال الله سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريه. فهذا مما يجب اعتقاده والإيمان به. ولكن يجب أن يعلم أن الكفار أصناف، منهم المحارب، هؤلاء لهم شأن، ومنهم الذمي، ومنهم المعاهد، ومنهم المستأمن إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غد يوم القيامة. فالشريعة جاءت بأحكام يجب أن تدرس تفهم. الكافر الذي ليس من المحاربين هناك شيء في التعامل معه. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في 30 صاعا أخذها من يهود. عامل أهل خيبر هم يهود بشطر ما يأخذ من الأرض. أباحت الشريعة الزواج من نساء أهل الكتاب. اليوم قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أباحت الشريعة ذبائح أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لا غير ذلك، بل لا يجوز ظلمهم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبعض الناس من جهله يظن أي تعامل مع الكفار موالاة في بيع وشراء في أمور أباحتها الشريعة. يجب أن تفهم هذه الأمور فهما صحيحا. وقول الشيخ هنا: وترى المتصوفة والغلاة اليوم على هذا المنهج، يقولون إن دعاة أهل القبور والغلاة خير ممن يمنع ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة. اليهود والنصارى اليوم يقولون إن الصوفية والغلاة الصوفية عندهم هم خير من يمثل الإسلام. من يمثل الإسلام عند أعداء الإسلام اليهود والنصارى هم الصوفية، لأنهم لا يمثلون الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى التوحيد يحذر من الشرك، يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة، بل دينهم يقوم على الشركيات وعلى التعلق بالأضرحة والقبور ودعوة الأولياء من دون الله. دينهم يقوم على الرقص وعلى التساقط. بسم الله. هذا الأمر كما أقول إن دعاة الباطل وأعداء الإسلام يرون أن من يدعو للقبور أمثال ولاة الصوفية خير ممن يمنع ذلك من أهل التوحيد وحفاظ السنة كما ذكر الألوسي رحمه الله. نعم
أحسن الله.
وأصحاب الحزبيات الإخوانية اليوم عندهم الصوفية أحبابهم إخوانهم، الرافضة إخوانهم، وهكذا اليهود ليس بيننا وبينهم عداوة دينية، لكن جاءك سلفي هذا عدو. أهل التوحيد من يحذرهم من البدع هؤلاء هم أعداؤهم، نسأل الله السلامة والعافية. بل قال بعضهم وهو حكمة يقول لقد نبتت نابتة وهي الوهابية أشد على المسلمين من اليهود والنصارى وكلام نحو هذا، وهم الرموز الإخوان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة عشر بعد المئة لبس الحق بالباطل.
كذلك من عادة الكفار وأهل الكتاب لليهود والنصارى لبس الحق بالباطل، وهذا قد أشرنا إليه في المسائل السابقة، وهي من صفات اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. واللبس هو الخلط، فهم يخلطون الحق بالباطل من أجل أن يروج الباطل، لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد، لكن إذا لبس الحق أو لبس الحق بالباطل فإن الأغرار من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونه ويقولون هذا حق. فالحذر ممن يسير على هذا المنهج كذلك، كما أنه من طريقة اليهود والنصارى كذلك من طريقة أهل البدع. والواجب التنبه وتمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها لما يظهر من بريق الحق حتى تختبر وتمحص. وقد أشرت إلى هذا في بعض الأمور، يقول لك مثلا دورة علمية في حفظ القرآن في شهر أو في كذا، يشوف الإعلان ما شاء الله، أو حفظ السنة حفظ كذا في شهر، يفرح الطالب بهذا حفظ الكتاب والسنة، لكن من الذي يدرس؟ ماذا يعمل في هذه الدروس عندما يجعل هؤلاء الطلاب في مجموعات ويرسلون لهم رسائل لدعاة الباطل ودعاة الفتن ويغمزون ويلمزون في الولاة وهكذا، فينشأ هذا يحفظ من هنا حديث ويجد من هنا تغر الصدور على ولاة الأمور وعلى العلماء، فما يكبر إلا وهو قد ملئ قلبه غلا على ولاته وعلى علمائه. يجب التمحيص والتمييز كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك ربما يؤلف كتابا يكون له عنوانا طيبا يفرح الشاب بهذا العنوان، ربما تكون فيها أدلة من الكتاب والسنة، لكن يدخل منهج الباطل في هذا الكتاب. ربما يدرس كتب من كتب العقيدة كما كان يفعل بعضهم، وسفر الرسي يدرس كتاب الطحاوية من كتب أهل السنة، يفرح الإنسان الطحاوية ما شاء الله. ثم يدخلون المنهج منهج السروري والإخواني والتكفيري في هذه، وكما فعل الآخر سلمان كتاب سلمان بلوغ المرام، وهكذا فلا يغتر حتى ببعض الكتب بعض العناوين من كتب أهل السنة. المهم الذي يدرس من هو ما منهجه، لأن صاحب الباطل لا بد أن يدس منهجه وعقيدته بشرحه مهما يكون، لا بد أن يدس منهجه وعقيدته. يجب أن نفطن لتلبيس أهل الباطل، فإنهم أهل تلبيس، أهل تمويه، أهل خداع، كما ذكر العلماء. ومنهم الإمام الآجري رحمه الله قال: فإنهم يموهون، يعني الخوارج يموهون على الناس، أهل تمويه، أهل تلبيس، وأهل خداع. ومن ذلك يموه عليك في ظاهره، إذا رأيته ما شاء الله هذا السمت طيب، كما قال عبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: رأيت وجوه مسلمة بين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود، ثيابهم مشمرة. هذه مما يغري الإنسان ومما يؤثر على الإنسان العام بالأخص، والذي لا يميز قد يفتن بهم، ولكن يجب التمحيص والسؤال قبل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة عشر بعد المئة، كتمان الحق مع العلم به.
كتمان الحق مع العلم به من مسائل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من طوائف الكفر، كتمان الحق مع العلم به، وهذا يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر، فإنهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه، كما قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإنهم يعلمون الحق. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى عن فرعون: على شاكلتي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم يعلمون الحق ولكن يكتمونه ولا يبينونه. ربما تجد الواحد درس في الابتدائي كتاب التوحيد، درس الواسطية، ودرس كتب العقائد والحبوية، وقامت عليه الحجة، ثم إذا به يدعو إلى منهج مخالف لما في هذه الكتب من منهج الخوارج. وأعظم الكتمان أنهم علموا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وعلموا صحة رسالته وما جاء به، ومع ذلك كتموا ذلك وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يلقبونه في الجاهلية بالصادق الأمين، فلما دعاهم إلى التوحيد قالوا: هذا الصادق، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا كذا وكذا. وتعرفون قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لما سأل رسول الله عنه اليهود أثنوا عليه: خيرنا وخيرنا. ولما خرج وأخبرهم بإسلامه انقلبوا عليه: شرنا وابن شرنا. وهكذا دعاة الباطل وأهل الجماعات اليوم الإخوانية والسورية، إذا كنت معهم فأنت العالم وأنت الإمام وأنت كذا وأنت الفقيه، إذا أنكرت عليهم وبينت ما عندهم أنت كذا وأنت كذا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذه الطرق ومن هذا الكذب. فكل من كتم الحق وهو يعلمه من غير اليهود والنصارى، حتى من المسلمين من كتم الحق ولم يبينه، فإنه على طريقة اليهود والنصارى. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. البعض من الناس يعرف خطر الجماعات والتنظيمات الإرهابية والجماعات المبتدعة ويعرف أنها على ضلال، وعنده علم وعنده يستطيع أن يبين ثم يكتم الحق إما دارات أو نحو ذلك أو لمصالح من أجل مصلحة من الدنيا. لا، هذا خطأ، واجب البيان وعدم كتمان الحق، وهذا من العلم، بيان التوحيد وبيان السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدع من العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، وهو يقدر على بيانه. من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يقول الشيخ صالح حفظه الله: فهذه صفة اليهود وهي منطبقة على كل من كتم الحق من أجل اتباع الهوى ولم يبينه للناس. وإذا سئل عن حكم مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحيح، هذا من كتمان الحق. والله تعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال: وأشد من كتمان الشهادة كتمان العلم الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. يقول الشيخ صالح: فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة، ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك فإنه لا يسكت، بل يجب عليه أن يبين ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة ومزاولة البدع المضلة ويسكت ويقول: ليس لي شأن بالناس، أو يرى الناس يتعاملون بالمعاملات المحرمة ويسكت، فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة. فالله تعالى لم يعطك هذا العلم من أجل أن تسكت عليه، وإنما حملك إياه من أجل أن تبين للناس، وهذا كلام النفيس، وأن تدعو إلى الله على بصيرة، وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان، لا سيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات، فلا يسعهم السكوت، فإن سكتوا فإن هذا من كتمان العلم الذي عاب الله به اليهود والنصارى. فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو يعلمه وأفتى بخلافه متعمدا من أجل إرضاء الناس أو من أجل تمشية الأمور أو من أجل أن يساير الناس على ما هم عليه؟ فالحق أحق أن يتبع. كلام النفيس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه
في كلام الشيخ الألوسي رحمه الله في هذه المسألة، قال: كما حكى الله تعالى عن أحبار بني إسرائيل من اليهود والنصارى فقد كتموا ما ورد في كتبهم من البشائر المحمدية وهم يعلمون بورودها وذكرها في كتبهم. والكلام على هذا يقول مفصل في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام: فعليك به فإنه كتاب لم يؤلف مثله، يعني في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم.
قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم، وهي قاعدة أهل الجهل والضلال، فهم يرسلون الكلام بدون أدلة، إنما هو بالتخمين. والقول على الله بلا علم يقول العلماء أعظم من الشرك، لأن الشرك داخل فيه، ولأن الشرك من القول على الله بلا علم، قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله فوق الشرك، فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم، كأن يقول إن الله حرم كذا أو أباح كذا أو شرع كذا وهو غير مشروع. الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله، فكيف بغيره؟ والعالم قد تخفى عليه أشياء كثيرة، إذا لم يكن عندك وضوح في المسألة ودليل ما الكتاب والسنة فقل لا أدري. ولا ينقص ولا ينقص هذا من علمك وقدرك، بل يزيد هذا من قدرك عند الله عز وجل. الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة فأجاب عن 2 أو 3 ثم قال للسائل: لا أدري. فيقول له الرجل: أنا جئتك من بلاد بعيدة وتحملت سفرا وتقول لا أدري. قال له الإمام مالك: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل للناس سألت مالكا وقال لا أدري. وهكذا هو أهل العلم والخشية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه قال: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، إنما إثمه على من أفتاه. وقد ورد: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. والإمام ابن القيم ألف كتابا عظيما إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا يوقع عن رب العالمين عندما يفتي. يقول الشيخ صالح حفظه الله: حتى في التأليف فالإنسان لا يؤلف وهو ليس عنده أهلية للتأليف. يقول: فليتنا سلمنا من كثير من المؤلفات والرسائل. يقول الشيخ صالح: ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. والمشكل أن هذه الكتب والرسائل يقول الشيخ ستبقى وتضلل أجيالا بعدك، وتكون أيها المؤلف أنت المسؤول عنها. انظر لكتب الإخوان التي قد ملئت بالتكفير ككتب سيد قطب، وتكون أنت المسؤول عنها. الإنسان يتق الله في فتواه وفي كتبه في محاضراته، فلا يقول إلا ما يغلب على ظنه أنه صواب وأنه موافق للكتاب والسنة. وما أكثر الكتب في المكتبات اليوم قد ملئت به يعني خالفات وجهل. أذكر على سبيل المثال في حياة شيخنا رحمه الله كان هناك كتاب لعائد القرن اسمه أسعد امرأة في العالم، في العناوين يأتون بعناوين براقة، والنساء يتداولون هذه الكتب إذا شافت أسعد امرأة في العالم تكون سعيد. فأخذنا هذا الكتاب وطلعنا عليه وعرضت على شيخنا رحمه الله بعض ما فيه، يعني لا أدلة من الكتاب ولا من السنة، نقولات عن الغرب. ثم يأتي بكلام يستحى من ذكره، يقول: إن ثورا يغازل بقرة، وإن مدري إيش كلام ساف. يا هذا الكتاب الذي يعني يطلب من النساء أن يطلعن عليه ويقرأنه، ثور يغازل بقرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فللأسف كل أصبحت تجارة ويكتبون الكتاب الأكثر مبيعا دعايات حتى يكثر الدراهم والمتابعين ونحو ذلك. فهذه أمانة، أمانة الكلمة وأمانة الخط وأمانة الحرف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من يده بهذه المؤلفات التي تغري الأمة وتوقعها في الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 16 بعد 100 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
المسألة التي قبلها ذكر الألوسي رحمه الله يقول على مسألة القول على الله بلا علم، أنا أقرأ هذا لما فيه من نفاسة، يقول: وهو أساس كل فساد وأصل الضلال، وأكثر الناس حظا من هذه الخصلة الجاهلية، يعني القول على الله بغير علم، مبتدعة المتكلمين، فقد تكلموا في الصفات الإلهية بما لم ينزل أو بما لم ينزل الله به من سلطان، وأول نصوص الشريعة بما تهواه أنفسهم، كما فعله الرازي في كتابه أساس التقديس. قال رحمه الله: وجزى الله شيخ الإسلام خيرا، فقد رد عليه ونقض أساسه وسجل ضلاله وجهله وضيق أنفاسه. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالرد على المتعالمين وعلى دعاة الضلال هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وجزى الله خيرا للشيخ ربيع على جهاده في ردوده على سيد قطب وغيره وكشفها للناس، فقد لبسوا زمنا طويلا بكتب سيد قطب على أنها كذا وأنه إمام، وبين مطاعنه في الصحابة، بينه القلب الاشتراكية وغيره. ثم المسألة التي بعدها وهي التناقض الواضح لما كذبوا بالحق. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. التناقض هو تضارب الأقوال واختلافها، فمن ترك الحق فإنه يبتلى بالتناقض وتضارب أقواله، لأن الضلال تشعب. والله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ترك الحق وقع في الضلال. التناقض الواضح ترونهم الآن في المواقع، كل شيء مثبت، أثبتوه في قابل وبعد، قابل يقول كذا وبعد يقول كذا، من الإخوان قال نعم من الإخوان ومشيت معه في كذا وكذا، بعد فترة من الإخوان قال لا أبدا ما كنت مع الإخوان ولا مشي، وغير ذلك من أمثال هؤلاء. فمن طرق أهل الباطل التناقض، إذا رأوا على ما يقولون الموجة ضدهم، أنا سلفي أنا كذا أنا على المنهج، راحت الموجة عنهم مع الإخوان مع السرور، مع صاحب الحق واضح ليس عنده ميل لأهل الباطل على منهج مستقيم، وإنما أهل الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل النفاق: كالشاة العائرة تعير إلى هؤلاء إثارة وهؤلاء إثارة. والواجب على المسلم أن يسأل الله تعالى الثبات دائما وأبدا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. أما أهل الباطل فهم يختلفون كذلك فيما بينهم ويتعادون ويضلل بعضهم بعضا أو يكفر بعضهم بعضا، أما أهل الحق المتمسكون بالحق فإنهم لا يختلفون، وإن اختلفوا عن جهاد عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون. يقول الشيخ صالح: وإذا تبين لهم الصواب رجعوا إليه وتركوا أقوالهم. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تجدون الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين الفقهاء، ولا أحد منهم ضلل الآخر أو كفر الآخر، كل يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل. وإذا ظهر أنه مخالف للدليل رجع إلى الحق، أما أهل الضلال فليس لهم مرجع يرجعون إليه، إنما يرجعون إلى أهوائهم. بل الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح الحديث فهو مذهبي. قال العلامة الألوسي رحمه الله: وهكذا أهل البدع من الغلاة وغيرهم يدعون الإسلام ويعملون أعمالا تناقض ما هم عليه من الدين. نزل هذا كذلك على أهل البدع، يدعون الإسلام لكن يعملون أعمالا تناقض ما هم عليه من الدين، وعليه من التناقض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 17 الإيمان ببعض المنزل دون بعض.
الإيمان ببعض المنزل دون بعض، الإيمان ببعض المنزل من عند الله تعالى دون بعض، سمة اليهود والنصارى. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، إلى أن قال تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون. ثم قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، إلى قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بعض، لأن الواجب الإيمان بالكتاب كله، ولا يأخذ الإنسان ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه. هذه صفة اليهود. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا جاءهم الرسول بما يوافق أهواهم قبلوه، وإذا جاءهم بما يخالف أهواهم رفضوه. وفي هذا عظة للمسلمين ألا يفعلوا مثل فعلهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الواجب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، وعدم الإيمان ببعض والكفر ببعض. فإن الذي أمرك بالصلاة والزكاة أمرك بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. بعض الناس في الصلاة ما شاء الله، لكن تأتي إلى باب الأمر السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ما كأنها نزلت في هذا آية ولا أحاديث ولا، بل يشنع على من يريد الأحاديث قال: هؤلاء غلاة الطاعة، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، أحاديث في تحريم الخروج على ولاة الأمور وإنجاره، حديث كثيرة في صحيح مسلم، حديث كثيرة ما كأن هذه الأحاديث قد سمعوا بها، تورد عليهم الأحاديث ولكن يفعلون إلا ما يوافق أهواءهم. فيجب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 18 التفريق بين الرسل.
التفريق بين الرسل، الإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر، من صفة أهل الكتاب خاصة، من صفة أهل الكتاب. أما الوثنيون والمشركون فلا يؤمنون بالرسل أصلا، بل يكفرون بالرسل جميعا، واليهود كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين لأن الرسل كلهم طريقتهم واحدة ودينهم واحد ودعوتهم إلى التوحيد، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، فقد كفر بالجميع. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة كما جاء في الآيات وجاء في حديث جبريل الطويل. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم، فلما كذبوا نبيهم صاروا مكذبين لجميع الرسل، صاروا مكذبين لجميع الرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة عشرة بعد المئة، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم.
مخاصمتهم فيما ليس لهم به، أي أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم به علم. والواجب الإنسان لا يجادل إلا بعلم، أما ما لا يعلمه فإنه يسكت. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي حقيقته التي يؤول إليها. وهذا يقول الشيخ صالح يتضمن ناحيتين: الناحية الأولى أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم ولا ينكر ما لا يعلم، بل يقول الله أعلم. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. الإنسان لا يدعي أنه أحاط بالعلم، بل يتقاصر ويعرف قدره، يعرف قدر نفسه ولو كان عنده علم، فما خفي عليه أكثر. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. الناحية الثانية أنه لا ينكر الشيء الذي يعلمه غيره، فإذا كان عند غيرك علم خفي عليك فلا تنكر ما عند غيرك، فما أحد من البشر أعطي العلم كله. ولهذا من العبارات عند العلماء: من حفظ حجة على من لم يحفظ. والدهريون يقول الشيخ صالح: والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال أنكروا ما أنكروه لجهلهم به وكونه لا تدركه عقولهم، لأنهم لا يؤمنون بالغيب وبنوا مذاهبهم على القياس الفاسد فضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن سواء السبيل. وأهل الباطل يخاصمون بما ليس لهم بعلم، إنما كما يقال إمعه، ينقل ما يسمع، ربما يسمع التحذيرات عن علماء السنة وعن مشايخ أهل السنة، هكذا يسمعها من أهل الباطل بدون علم. ومن باب الفائدة فيما ذكره الشيخ صالح الشحيمي، سمعته في لقاء معه، يقول: سألوا بعض الطلبة الذين يريدون الدراسة في الجامعة: ما هي الفرق التي تعرفها من فرق الضلال؟ قال: أعرف فرقة اسمها الجامية. يقول: فسألت هذه الفرقة لمن تنتسب؟ قال: ما أدري. قال: تدري ما هي يعني أبرز المخالفات؟ قلت: تدري أن هذا تنسب يعني يسبونها إلى عالم مدرس في المسجد النبوي ودرس العقيدة ورئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية وكذا وكذا. يقول: فكلها ما عنده، إنما مجرد ينقل أخبار. كثرت الشائعات وكثرت الأقوال التي يلقيها عليها أهل الباطل، فأصبح يدندن ويهرف بما لا يعرف. وهكذا أهل الباطل جامي، وش معنى جامي؟ فيخاصمون بلا علم، يجادلون بلا علم. يقول: فبينا له. فيقول: بكى الرجل لما كيف إذا وقفت يوم القيامة كان خصمك فلان، عندما تتكلم فيه بلا علم تحذر منه بلا علم. ولهذا يجب على الإنسان يا إخوة ألا يتكلم إلا بعلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. حتى في الرد على المخالف لابد يكون الرد بعلم وبحجة وبرهان وتثبت، لأن هذه أعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فالإنسان يتثبت ويسأل ويبحث قبل أن يتكلم. أذكر أن شيخنا سئل عن أشخاص مدونة، قال الله أعلم ما الآن ما أعرف عنه، ثم بعد فترة لما تبين له تكلم. فالإنسان لا يستعجل بخص في هذا الباب المهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم.
دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. عامة اليهود والنصارى وأهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام كلهم يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من المؤمنين قبلهم. اليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه السلام ومن آمن، والنصارى يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن وهكذا. وأهل الضلال من هذه الأمة يدعون أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأن ما هم عليه مذهب السلف كما يقال، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. ولكن يقال الدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، قل هاتوا برهانكم. كنت على منهج السلف بين ما تدعو إليه، هل تدعو إلى التوحيد تحذر من الشرك، هل تدعو إلى السنة تحذر من البدع، هل ترى السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، هل ترى تحريم الخروج على ولاة الأمور، تبين عقائد السلف. إن كان على عقائد السلف فالحمد لله، أما يقول أنه على منهج السلف لكن يرى الخروج على ولاة الأمور، يرى الدعوة إلى الثورات والانقلابات، يرى الدعوة إلى الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، يرى كذا يرى كذا، يرى الإنكار العلني على الولاة. منهج السلف واضح مبين. يقول الشيخ صالح: وما كل من ادعى أنه على منهج مذهب السلف وعلى أن على منهج السلف تكون دعوة صحيحة حتى يعرض ما عنده على منهج السلف، فإن طابق فهو على منهج السلف، وإن خالف فإنه ليس على منهج السلف وإن ادعى هذا. كل الطوائف الضالة يقول الآن تدعي أنها على منهج السلف، ولكنهم ليسوا على منهج السلف، لأنهم لا ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالعبرة ليست بالدعوة، وإنما العبرة بالحقيقة. الذي يدعي أنه على منهج السلف يبين منهج السلف وطريقة السلف الصالح. ولهذا تجد في المنهج الإخواني ماذا يقولون، كذا ذكر طريقة سنية زلفية وطريقة صوفية ومدريش رياضية، حوالي 10 شكلات من هذه صوفية وزلفية، وجاب صوفية مع السلفية. فمنهج السلف واضح مبين، كتاب سنة بالفهم الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط المستقيم هو الكتاب والسنة بفهم الصحيح، والسبل هي البدع كما قال مجاهد: البدع والضلالات والمحدثات، البدع والضلالات والمحدثات. دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، وهذا واضح عند أهل الباطل. ما تجد واحد يعني في الغالب يدعي يقول أنا على مذهب أهل البدع، يقول لا أنا على الكتاب والسنة. لكن يجب أن تبين ما منهجك ما عقيدتك، ليس المسألة مسألة الدعوة، البينة على المدعي، بينة على المدعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون بعد المئة، صدهم عن سبيل الله من آمن به.
صدهم عن سبيل الله من آمن به، وهو صرف الناس عن الدخول في دين الله، وهذا من عمل الكفار قديما وحديثا، من يهود ونصارى ومشركين. فمن مناهج الجاهلية في كل زمان ومكان الصد عن سبيل الله. والفرق الضالة الآن على هذا النهج، كل شيء صالح، تحاول تضليل الناس وجلبهم إلى نحلهم الباطلة. كذلك اليهود والنصارى، قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. فهم يحرصون ويبذلون جهودهم، بل ربما يعقدون مؤتمرات، كل ذلك للتخطيط لصد أهل الإسلام عن الإسلام الصحيح. ما معنى أن يجتمع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى مع الصوفية ويقولون: أنتم من تمثلون الإسلام؟ بل هم صرحوا بهذا الصوفية بأنفسهم، كما قال أحد رموز: قال اجتمعنا في مع النصارى كذا في دولة كذا، وقالوا: أنتم من تمثلون الإسلام. يا سبحان الله، وهم لا يريدون الإسلام الصحيح المبني على العقيدة الصحيحة وعلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، بل يريدون هذه الطوائف الضالة المضلة وهذه الفرق المنحرفة التي تسيء الإسلام وللمسلمين، فيبذلون قصارى جهدهم في الصد عن سبيل الله من آمن به. وكذلك من يصد الناس عن منهج السلف وعن اتباع الكتاب والسنة، هذا أمر خطير، أمر خطير يجب أن ينتبه له. فالإنسان يشجع على دين الإسلام ويحرص على إدخال الناس في هذا الدين. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، سنفرح على دخول الناس الإسلام الصحيح. وأما أن يبذل جهده في صد الناس عن الإسلام فهذه مصيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون بعد المئة، مودتهم الكفر والكافرين.
نعم، مودتهم الكفر والكافرين، هذه من مسائل الجاهل، أنهم يودون الكفر والكافرين، كما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم اتخذوا الكفار أولياء. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. وقد حرم الله تعالى موالاة الكفار، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نهى الله تعالى المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من موالاة الكفار ومحبة الكفار. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الأمر واضح في هذا، وأنه تجب معاداة الكفار والبراء منهم ومن دينهم، والولاء والبراء من أعظم الواجبات في الإسلام، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وفرق بين التولي والموالاة، التولي أن يتولى الكفار ويحبهم محبة للكفر، ذلك بينهم استحبوا الكفر على الإيمان، التولي كفر والعياذ بالله، يحبهم لمحبة الكفر. وأما الموالاة فهي محرمة من أجل الدنيا، يواليهم من أجل الدنيا، فهذه محرمة لا تخرج من الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذا كان من أجل الدنيا فهي محرمة، لكن ما تخرج من دائرة الإسلام فيجب أن يفطن لهذا. وما كل شيء يسمى موالاة، ما كل شيء يسمى موالاة، البيع والشراء هذا أباحه الشرع، والتعامل في المعاملات المباحة، فما أجازه الإسلام يجب الأخذ به، ولكن لا يعني ذلك محبة الكفار، لا 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 تحب الكفار. نعم، لكن أعداء الإسلام أو أصحاب الفرق اليوم تجدهم يقولون الرافضة إخواننا، اليهود ليس بيننا وبينهم عداوة، يسعون للتقارب مع أعداء الإسلام، بل الإخوان أسسوا دارا سموها دار التقريب، التقريب مع أعداء الإسلام اليهود والنصارى وهكذا. وقد كتبت اللجنة الدائمة للإفتاء في حياة الشيخ ابن باز كتابة في هذا، فتوى في هذه المسألة، وهي مطبوعة في فتاوى اللجنة الدائمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والخامس والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. العيافة أعمال الجاهلية، كذلك العيافة زجر الطير، زجر الطير والتشاؤم بالطيور، التشاؤم بالطيور. إذا قام وفتح المحل حكام وسمع طير بغبغاء ولا مدري إيش البوم، أو قال هذا يوم ما فيه ما في ربح، تشاؤم بالطيور، تشاؤم بال. وكذلك الطرق أو الخط، الخط يخط بالأرض، وهذا إنما يكون عند المشعوذين الذين يخطون في الرمل ويقولون سيحصل كذا في يوم كذا، وهذا من فعل الجاهلية، ولأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ومن ذلك كما يسمونه قراءة الكف والفنجان، كل هذا من ادعاء علم الغيب. قال: والطيرة، التشاؤم بالطيور والتشاؤم بالأشياء. قال في الحديث: إنما الطير ما أمضاك أو رده، ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ويذهب ذلك وكفارة ذلك أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. قال: والكهانة، كهانة هي ادعاء علم الغيب ومعرفة المغيبات المستقبل. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من أعمال الجاهلية، كانوا يتكهنون. وكذلك التحاكم إلى الطاغوت، تحاكم إلى غير الكتاب والسنة من القوانين الوضعية والعوائد. يقول الشيخ صالح: أو علم الكلام والقواعد المنطقية. أهل المنطق وعلم الكلام قالوا خلاص، يقدم العقل على النقل، يقدم العقل على النقل عندهم على الكتاب والسنة. ولهذا يقول الإمام الشافعي: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح. كيف تترك قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذا كما يقول أهل العلم على مذهب أهل الكلام معنى أنه ما كان في حاجة لإرسال الرسل ولا إنزال الكتب ما دام أن العقل مقدم وما وافق العقل هو المأخوذ به ترتب عليه مفاسد عظيمة. قال والتحاكم إلى الطاغوت وكراعة التزويج بين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا من التشاؤم بالأيام وهو نوع من الطيرة وقد شرع الله التزاوج في جميع الأوقات ما عدا حالة الإحرام بحج أو عمرة ولا دخل للأيام في نجاح التزويج أو فشله أو نحو ذلك لا دخل للأيام في ذلك وبذلك نكون قد وصلنا وانتهينا من شرح هذه المسائل ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتجاوز عنا وعنكم الخطأ والزلل وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم جل وعلا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا جل وعلا. هناك ستة أسئلة الشيخ حسين معافى جزاه الله خير يحرص على تشجيع الطلاب وهي باب المذاكرة فقط المسألة الأولى هي قوله إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله من يأتي لنا بدليل على ذلك؟ عائشة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تفضل. كذلك من المسائل التقليد الأعمى وذلك أن دينهم مبني على أصول عظيمة من التقليد في آيات يمكن يزعلون علينا اللي في الخلف قال أنت تشوف اللي حولك بس ها أفضل يا شيخ ها إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أفضل يا شيخ. كذلك الاحتجاج ما عليه الأكثر دون النظر إلى مستنده العبرة بالأكثر هل هذا الاحتجاج هل الكثرة عبرة على صحة المنهج؟ ها الجهة اللي هناك يزعلون علينا اللي هناك نعم تبعك الأرض وغيرها لا في آية أخرى يعني أوضح ما دام بدأ الأخ ما نبغى نفوت عليه الفرصة وإن تطع الهدم التعاون عقله التطبيق تذكير كذلك أيها الإخوة اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثاله أنها من كرامات الصالحين ما حكم السحر وما الدليل على ذلك؟ الشيخ وما الدليل على الكفر؟ وما كفر سليمان؟ الآن سؤال أن يذكر لنا بعض الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ما شاء الله كثير ما شاء الله. نعم الشيخ اللي هناك أيوة. وهذا تفرع عنها جماعات مثل إيش؟ أيوة. الصوفية دخلت في جميع الطوائف في التبليغ وفي يعني كما يقول الشيخ أنا الصوفية ومن رضع من لبانها. حسن البنا بايع على الطريقة الحصافية الصوفية والتبليغ يبايعون على أربع طرق صوفية وهكذا. سؤال: هل التحذير من أهل البدع يعد من الغيبة؟ نبغى من الجهة هذه الآن حتى ما يزعلوا علينا. الأخير اللي هناك الشيخ من النصيحة. يلا الشيخ ماشي. يلا الشيخ محمد يا مرحبا يا يعد من النصيحة. أحسنت تفضل. يقول ماذا تنصحون الطالب العلم المبتدئ في طلب العلم؟ ننصح أنفسنا جميعا كلنا طلبة علم أن يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتني بحفظ المتون ويحرص على أن يأخذ العلم عن أهلي عن علماء السنة، وأن يكون له من الإخوة ومن من يجالسهم يتذاكر معهم من أهل السنة يتذاكر معهم العلم، فإن هذا مما يعين على أخذ العلم والاستفادة. ونحذره كذلك من أهل الباطل من أصحاب الحزبيات إخوانية وصوفية وغيرهم، لأنهم إذا رأوا هذا الشاب عنده رغبة للعلم وعنده حفظ للعلم ما شاء الله يستقطبون الموهوبين كما يقال، يرتبون لهم رحلات خاصة وطلعات خاصة ولا موهوبين ثم يصطادونهم في تلك يعني لقاءات. علاج ضعف الهمة في العلم بأن يقرأ في همم العلماء، ينظر في هممهم سواء من المتقدمين بل حتى من المعاصرين. عندما تقرأ في سيرة الشيخ بن باز والتيمين يعني غير الشيخ الألباني تجد همم عالية. أذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يدرس بعد الفجر ثم يذهب يرتاح إلى الثامنة ويدرس من الثامنة إلى قبيل الظهر ويدرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، يعني همم عالية جهود. ننصح بعد الدورة أن الإنسان يستفيد مما دون وكتب ويراجع ويستمع لما سمع في هذه الدورات. أسباب المعينة في النجاة من فتنة الشهوات والشبهات، يقول الإمام ابن القيم: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. الشبهات دائما يقع فيها من بسبب ضعف البصيرة ضعف الوعي والإدراك وقلة العلم، فعليك أن تعتني بالعلم النافع وتعتني كذلك في أخذ العلم عن أهله. ويقول ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الطبيب من هو؟ العالم الرباني صاحب السنة. هذه وصيتي لنفسي ولإخواني، وأسأل الله أن يجمعنا على
مسائل الجاهلية التي ألفها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كما يعلم الجميع طويلة وكثيرة جدا ومختصرة. بعض الطلبة أو ممن يقل فهمه لبعض المسائل إذا وقع بينه وبين أخيه خلاف في مسألة هل هي من السنة أو ليست من السنة أو قال بها بعض العلماء أو عليها دليل، ربما يبالغ في الرد مستشهداً ببعض أجزاء هذه المسائل، فإما أن يوقع أخاه في تبديع أو يوقعه في هجران أو ينزل عليه مسألة ربما يفقه بها الجاهلية في بعض المسائل، وهذه المسائل فيها تفاصيل.
نعم
رحمه الله.
هذه المسائل كما سمعنا فيها مسائل تخرج من دائرة الإسلام، فيها مسائل قد توقع في البدعة، فيها مسائل توقع في معصية، فالحكم على المسائل ليس حكما واحدا بل هو مختلف. وكذلك ما نبه عليه الشيخ محمد جزاه الله خير، والشيخ محمد عواجي جزاه الله خير من الدعاة المعروفين وله جهود في الدعوة، فما يحصل بين الإخوة ينبغي أن يحصل بينهم التناصر وتعاون على البر والتقوى، فإذا أخطأ أحدهم فعليهم أن يتناصح فيما بينهم، وإذا لم يقبل من أخيه عليه أن يذهب إلى من هو أعلم منه ويرجع إلى من هو أكبر منهم من أهل العلم، ولا يستعجلوا في التهاجر والتباغض والتحاسد ونحو ذلك، لأن هذا من أسباب حرمان العلم. من أسباب حرمان العلم الشحناء التي قد تحصل بين بعض طلبة العلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤيا ليلة القدر قال: فخرجت لأخبركم بليلة القدر إني أريتها، فخرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان تخاصم فأنسيته. قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ من هذا أن المخاصمة والمنازعة من أسباب حرمان الخير، أسباب حرمان الخير. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أراد أن يوصي، قال: إيت لي بورقة أوصي، أكتب وصية، فقال عمر رضي الله عنه: لا تحرجوه كذا في موته. فحصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي عندي التنازع، ما ينبغي عندي التنازع، ولم يوصي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك بعض العلماء: يؤخذ من هذا أن التنازع من أسباب حرمان الخير والعلم. وهذا واقع شاهد الآن، تجد في بعض البلدان لما حصل التنازع والتخاصم تركوا التدريس، لا تدريس عقيدة ولا سنة، وإنما رسائل وردود ومشاحنات، وفرح بذلك من أعداء الدعوة صحيح السلفية، هم أكثر من سلف يعني. لا يقال الباطل لا يرد، يرد على الباطل لكن بحكمة وعلم، ويختلف المردود عليه إذا كان سني هذا له حكم وجانب، أما إذا كان من أهل البدع ومن دعاة البدع له جانب وأسلوب آخر. هذه المسائل يجب أن تفقه، وأن نحرص على الاجتماع على الحق، وأن نحذر من نزغات الشيطان ومضلات الفتن. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن حصل التنازع حصل الفشل في الدعوة وذهبت قوة الدعوة، وهذا واقع. أما إن حصل اجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى، أما يكون أخوك ما شاء الله على دعوة التوحيد يدعو للسنة يحذر من الجماعة معك في أصول أهل السنة والجماعة، إنما اختلفت أنت وإياه في مسألة ممكن تقبل بينكم المناصحة، وإن لم يحصل شيء ارفعوا لأهل العلم، أما أن تكون هذا السبب في فتنة فهذا خطأ. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على الحق والهدى، صلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين.